آسيا. وقال محمد بكر قاليباف خلال جلسة البرلمان: إذا كانت الحكومة الأسترالية تحاول استرضاء الصهاينة من خلال هذه الأكاذيب وصرف انتباه الرأي العام عن جرائم الإبادة في غزة، فعليها أن تعلم أن الاستفافة مع كيان الاحتلال مسألة مشينة ستبقى في ذاكرة شعوب المنطقة والعالم الإسلامي. نفذ طيران الاحتلال غارات استهدفت رفح جنوب قطاع غزة بالتزامن مع عمليات نسف وانفجارات كبيرة بخان يونس داخل الخط الأصفر. الإعلام الفلسطيني أكد أن غارات الاحتلال طالت بلدة بني سهيلة في خان يونس مع قصف مدفعي، مضيفا أن آليات الاحتلال أطلقت نيرانها بشكل مكثف ضمن عمليات التمشيط. إلى ذلك قصفت البوابات الحربية الإسرائيلية الساحل الغربي لرفح، فيما تعرض مخيم البريج وسط القطاع إلى غارة جوية. شهدت الضفة الغربية اليوم تصعيدا إسرائيليا واسعا شمل مداهمات واعتقالات إلى جانب اعتداءات نفذها مستوطنون. ونفذت قوات الاحتلال حملة دهم في محافظة سلفيت شمالية الضفة، تخللها إغلاق بلدة الزاوية بالسواتر الترابية. واحتجزت قوات الاحتلال عشرات الشبان في بلدات الزاوية ومسحة وقراوة بني حسان. مصادر فلسطينية أكدت اقتحام قوات الاحتلال البلدة القديمة في نابلس واعتقال مواطن فلسطيني، مشيرة إلى إطلاق قنابل الغاز خلال عملية الاقتحام. وفي بلدة بيت فجار في بيت لحم اعتقلت قوات الاحتلال 5 مدنيين جراء مداهمة منازلهم، فيما اعتقلت مواطنا آخر بحي الشيخ جراح بالقدس المحتلة. وفي قرية عين الديوك شمالية ريحة اعتدى مستوطنون بالضرب على متضامنين أجانب. هذا ونددت فصائل المقاومة الفلسطينية بقرار الاحتلال الإسرائيلي الاستيلاء على الباحة الداخل المسجد الإبراهيمي، واعتبرته جزءا من مخطط تهويد المقدسات الإسلامية. وحذرت إدارة المسجد من خطورة القرار، ورأت فيه استكمالا للأطماع الصهيونية في التهويد والسيطرة على المقدسات الإسلامية في فلسطين. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
يحاول الكيان الإسرائيلي بشكل رسمي ضم المسجد الإبراهيمي جنوب الضفة الغربية وفرض السيادة عليه، وذلك من خلال مشروع قدمه حزب الدينية الصهيونية للكنيسة ووقع عليه أعضاء كثيرون من الائتلاف. وتخطط تل أبيب لبسط كامل السيادة والسيطرة على المسجد الإبراهيمي، خاصة قاعة إسحاق، ونقل مسؤوليته من السلطة الفلسطينية إلى مجلس إدارة مستوطنة كريات أربع المقامة على أرض مدينة الخليل. مدير المسجد الإبراهيمي معتز أبو سنينة كشف أن الاحتلال أصدر هذا القرار لاستملاك الباحة الداخلية للمسجد، وحذر من خطورة القرار.
هذا المكان هو مكان إسلامي تاريخي أثري، لا يجوز لأي أحد المساس به، لكن الاحتلال يضرب بعرض الحائط كافة القوانين والمواثيق الدولية التي تنص على حماية المقدسات الإسلامية، على رأسها المسجد الأقصى المبارك والحرم الإبراهيمي الشريف. يعني حقيقة الاحتلال يرمي إلى تهويد ما تبقى من أجزاء الحرم الإبراهيمي الشريف ويحاول تغيير المعالم.
المشروع الصهيوني يتطور من مشروع السيطرة على الحرم الإبراهيمي إلى الاستيلاء على المدينة القديمة بكاملها، والتي قاموا بإفراغها من سكانها الفلسطينيين منذ وقت من خلال محاصرتها بالبوابات الإلكترونية والحواجز وطرد السكان من منازلهم ومنع الفلسطينيين من العبور إليها، ليتحول المشروع إلى سياسة تنفيذية ممنهجة يطبقها الاحتلال في القدس والخليل وسائر الضفة الغربية، والهدف تحويل المواقع الدينية إلى أدوات سيطرة سياسية ورموز سيادة مفروضة بقوة الأمر الواقع. الفصائل الفلسطينية نددت بقرار الاحتلال الاستيلاء على الباحة الداخلية للمسجد الإبراهيمي، ووصفته بالاعتداء على قدسية المكان ومكانته الدينية، وأكدت أن الهدف فرض السيطرة على المسجد الإبراهيمي بالكامل، داعية الشعب الفلسطيني للرفض ومواصلة الدفاع عن مقدساته الإسلامية وشد الرحال للمسجد الإبراهيمي والرباط فيه والتصدي لمخططات التهويد.
طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش بالسماح بدخول كميات كبيرة من المساعدات اللازمة لسكان قطاع غزة. جاء ذلك في رسالة لغوتريش في يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني، أكد فيها أن هذه المناسبة تأتي بعد عامين من تدهور الوضع الإنساني بقطاع غزة، لافتا إلى تفشي الجوع والمرض والصدمات النفسية في صفوف سكان القطاع. كشف الحرس الوطني في السويداء السورية عن اعتقال مجموعة جواسيس تعمل لصالح ما وصفه بحكومة الإرهاب في دمشق، هدفها تنفيذ اختراق داخلي خطير. ومن بين المعتقلين المسؤول عن فصيل المجلس العسكري الذي تشكل عقب سقوط نظام الأسد العام الماضي. يأتي ذلك بالتزامن مع قصف قوات الحكومة الانتقالية وإسقاط مسيرتين تابعتين لها فوق السويداء. ومن جانب آخر، توغل جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة التلول الحمر القريبة من بلدة بيت جن. شن طيران الجيش السوداني غارات استهدفت مواقع لقوات الدعم السريع بمدينتي الفولة والنهود بولاية غرب كردوبان. مصدر بالجيش السوداني أشار إلى استهداف ممدادات وقود وعتاد عسكري، لافتا إلى قصف منطقة كاودا جنوب كردوبان التي تعتبر مركز قيادة لمجموعات مؤيدة لميليشيا الدعم السريع. في المقابل، استهدفت قوات الدعم بقذائف المدفعية الثقيلة مواقع بمدينة بابنوسا في غرب كردوبان. سياسيا، أعلنت الحكومة السودانية سدادها للتنسيق مع الأمم المتحدة لتحقيق الأمن والسلام وضمان توصيل المساعدات الإنسانية للمدنيين. أعلنت مصلحة الجمارك الإيرانية أن حجم التجارة الخارجية للبلاد تجاوز 76 مليار دولار منذ بداية العام الجاري. وأكدت مصلحة الجمارك أن كمية البضائع ما بين استيراد وتصدير مع مختلف دول العالم تجاوزت 130 مليون طن، موضحة أنها تشمل التجارة الإيرانية منذ بداية العام حتى نهاية هذا الشهر. في سياق متصل، وقعت طهران وإسلام أباد عدة مذكرات تفاهم، من بينها اتفاقية تجارية بقيمة 4 ملايين دولار، وذلك خلال حضور الوفد الإيراني معرض كراتشي الدولي للزراعة والأغذية. كان هذا النبأ الأخير في النشرة. أما الآن فتذكير بالعناوين الرئيسية. قاليباف يؤكد أن اتهامات أستراليا لحرس الثورة الإسلامية تأتي للتغطية على جرائم الإبادة الإسرائيلية بقطاع غزة. الاحتلال يواصل انتهاكاته لوقف إطلاق النار ويقصف مناطق بشمال ووسط وجنوب القطاع. والحرس الوطني بالسويداء يعلن اعتقال جواسيس الحكومة الانتقالية، والاحتلال الإسرائيلي يواصل التوغل في الأراضي السورية. شكرا لكم طيب المتابعة. ختاما، تقبلوا تحياتي، أنا خالد العبدالله، وفي أمان الله.
I'm not afraid. رجعك الفجر فارق سماء وينمحي ديجور وحق دم كل شهيد طاح فلسطين الأبي يثور
عواصف غزة حين تهب ترعب والظلام يدور موسى وعصة ويانا يقلب كل حجر صار
I'm not afraid to die. هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا فلسطين اليوم. مع تصاعد التوترات في لبنان وغزة، تبرز أمامنا محاور أساسية تضيء جوانب المشهد وتكشف تعقيداته. كيف يفاقم التصعيد في لبنان التوتر الإقليمي مع غزة؟ هل ينجح الوسطاء بوقف خروقات الاحتلال في لبنان وغزة؟ ما تأثير الدعم الأمريكي على موازين الصراع بلبنان وغزة؟ بعد هذا العرض لمحاورنا الرئيسة، نعود وإياكم إلى مقدمة برنامج فلسطين اليوم، لنضعكم في صورة المشهد الكامل وتطوراته المتسارعة. الخروقات المستمرة بين لبنان وغزة موضوع برنامج فلسطين اليوم. لا تزال المنطقة بعيدة عن أي أفق للتهدئة في ظل الخروقات المتواصلة التي ينفذها الاحتلال، مستهدفا الجنوب اللبناني في محاولة لدفع الدولة إلى نزع سلاح المقاومة. المشهد نفسه ينعكس على قطاع غزة، حيث يواصل الاحتلال محاولاته لضرب قدرات المقاومة هناك أيضا، مستفيدا من الغطاء الأمريكي الذي يتيح له التمادي في كلا الجبهتين. لبنانيا، لم يبدي السفير الأمريكي الجديد في لبنان ميشيل عيسى أي اهتمام بالإعلام المحلي، مفضلا الظهور في صحيفة هارتس العبرية، حيث صرح بأن تل أبيب لا تحتاج إلى إذن من الولايات المتحدة للدفاع عن نفسها. وأوضح في حديثه أن الإدارة الأمريكية على تواصل دائم مع الحكومة اللبنانية، وتضغط عليها لتنفيذ القرار القاضي بتجريد حزب الله من سلاحه، بينما تجنب الرد على أي سؤال يتعلق بوجود مسار دبلوماسي أو بوادر لحل سياسي محتمل. وتأتي هذه التصريحات بعد أيام قليلة من توليه مهامه، وفي وقت طالبت فيه السلطات اللبنانية واشنطن رسميا بالضغط على الاحتلال لوقف اعتداءاته. وفي المقابل تؤكد المقاومة الإسلامية في لبنان أن سلاحها جزء أصيل من معادلة الدفاع عن البلاد، وأن التخلي عنه يعني تسليما للعدو وخضوعا لشروطه. فلسطينيا، وبينما تتواصل الاجتماعات مع الوسطاء بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، يواصل الاحتلال خرق الاتفاق عبر عمليات تصعيد تستهدف المدنيين. هذه الانتهاكات تمر من دون إدانة من الوسطاء ومن دون أي مؤشر على اعتراضهم، فيما يستند الاحتلال في ممارساته إلى الدعم الأمريكي الذي يغض الطرف عن تجاوزاته. وتشير الفصائل الفلسطينية المشاركة في المفاوضات إلى أن هناك شعورا متزايدا بأن الوسطاء عاجزون عن إلزام الاحتلال ببنود الاتفاق أو ضمان تنفيذها، ما يزيد من تعقيد المشهد وابتعاد فرص التهدئة. الزميل حسين سباعي والتقرير التالي.
قرابة 7 أسابيع على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والعدو الإسرائيلي يعمد على الالتفاف على الاتفاق ومحاولة تفريغه من بنوده وتجميده عند المرحلة الأولى دون أي موقف يذكر للوسطاء بشأن تقييم المرحلة الأولى ومطالب الشروع في المرحلة الثانية. على صعيد إطلاق النار وهو العنوان الأبرز لوقف الحرب، لم تتوقف نيران العدو الإسرائيلي يوما على سكان غزة، خصوصا سكان المناطق المحاذية لما يسمى بالخط الأصفر. رصدت وزارة الصحة في غزة 347 شهيدا و889 إصابة منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ. وفيما أبدت المقاومة الفلسطينية التزاما واضحا ببنود الاتفاق في مرحلته الأولى بهدف الانتقال إلى المرحلة الثانية وما يترتب عليها من استحقاقات انسحاب جيش العدو الإسرائيلي من قرابة 50% من الأراضي التي يسيطر عليها حاليا، يصر الأخير على تجميد الاتفاق عند صفقة التبادل التي أنجزت والتفرغ لما هو أخطر من خلال التمدد خارج الخط الأصفر باتجاه الغرب واستمرار تقدمه بشكل يومي نحو مناطق جديدة غرب مدينة غزة وما يترافق معه من قصف يفرض على سكان النزوح مجددا. في هذا السياق تتواصل عمليات النسف الواسعة واليومية للمباني الواقعة في مناطق سيطرة جيش العدو الإسرائيلي بهدف طمس المعالم العمرانية في المنطقة على قاعدة فرض التهجير بالتدمير وتحويلها إلى مناطق غير قابلة للحياة، وهذا خرق فاضح آخر لاتفاق وقف إطلاق نار الشامل في القطاع.
شكرا للزميل حسين سباعي على تقريره. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.ir. يمكنكم المشاركة والمساهمة في إرسال رسائلكم النصية والصوتية على واتساب وتليجرام على الرقم 0098-921-548-9950. أما أرقام هواتف البث المباشر 00981 مفتاح البلد والعاصمة، 22-01-3762، 22-01-3768، و 22-01-3848. الخروقات المستمرة بين لبنان وغزة موضوع حديثنا في هذا اللقاء، حيث نستضيف عبر الهاتف الدكتور حسن إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي من بيروت. دكتور حسن حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
السلام عليكم. السلام على كل المستمعين ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله. دكتور حسن، كيف تؤثر خروقات الاحتلال على الاستقرار السياسي والأمني في لبنان وما انعكاسها على العلاقات الداخلية والخارجية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الخروقات الصهيونية هي الآن لم تعد خروقات فحسب، هي استمرار للعدوان. حتى العدو الإسرائيلي يعترف في وسائله الإعلامية وبتقارير عسكره بأن الخروقات هي بشكل يومي وبشكل مستمر وبشكل قصف يومي وغارات يومية إلى أن وصل إلى قلب العاصمة. يعني ما كان في الأحد الماضي هو ليس خرق، هو اعتداء، هو استكمال للحرب التي يشنها على لبنان. لذلك كل هذه الاعتداءات، كل هذا العدوان المستمر يوميا يجعل لبنان تحت ضغط سياسي كبير جدا. في جانب آخر هو يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد، على البنية الاجتماعية، على التعليم، حتى التعليم والمدارس. في أكثر من جانب له عملية عكسية سلبية على الأمن الإسلامي. لذلك هو يدرك تماما حجم ما يفعله. يعني العدو الإسرائيلي يفعل ذلك متعمدا بكافة النواحي. هو مجرد أن يطلق تهديد هو يدرك تماما كم حجم الضار وحجم الإرهاب الذي يبثه في قلوب المواطنين، حجم الدمار، حجم الانهيار الاقتصادي في لبنان. هذا في جانب. في جانب آخر للأسف هناك في لبنان من هم أدوات بيد هذا العدو الإسرائيلي. يعني عندما نقول هناك حلفاء يكون عادة الحليف ند، أما في لبنان هناك أفرقاء هم أدوات. يعني حتى العدو الإسرائيلي لا يقيم لهم وزنا، هم يضعون رؤوسهم تحت أقدام هذا العدو الإسرائيلي ويقول له افعل بنا ما تريد، وهم يشاركون بهذا العدوان المستمر. يعني هم لا يدافعون، هم ليس فقط لا يدافعون، بل هم يأخذون لبنان إلى الاستعداد الإسرائيلي للبنان. يعني هذه النقاط السياسية، هذا العدوان العسكري يجعل من لبنان رهينة بيد المحتل الإسرائيلي، بيد المحتل الأمريكي، ويؤثر كل ذلك في العلاقات الخارجية، إضافة إلى ما هو في حالة تدهور مستمر من العلاقات حتى الاجتماعية الداخلية. العلاقات الخارجية يعني لا يسمح للبنان إن كان هناك سيادة، وحتى رئيس الحكومة هو أحد الأدوات الأمريكية في لبنان، إن كان هناك من سيادة هل يسمح للبنان التواصل مع العديد من الدول، ليس فقط مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية؟ هل يسمح له أن يكون هناك اشتراكات اقتصادية مع الصين؟ هذا ممنوع على الإطلاق.
طيب دكتور، ما دور المقاومة في حماية لبنان؟ هل سلاحها يشكل رادعا حقيقيا أمام الاحتلال؟
سيد الكريم، يعني هناك من هو يتكبر، هناك من هو يجافي الحقيقة. المقاومة في لبنان هي الحامي حتى اليوم رغم كل هذا العدوان الإسرائيلي، هي الحامي الوحيد من لبنان. يعني ما يطالعنا به نواف إسلام بشكل يومي بأنه يعتمد على الدبلوماسية، فلنرى أين هي الدبلوماسية. على الإطلاق الدبلوماسية حتى الآن لم تقدم للبنان أي شيء إيجابي، على العكس الدبلوماسية تأخذ لبنان إلى مزيد من الضغط الأمريكي والإسرائيلي. ثانيا، حتى اليوم الإسرائيلي هو يخاف من بنية المقاومة التي تعيد ترميمها. يعني أقرأ كل تصريح العدو الإسرائيلي، يعني إذا ما أراد أحد ما أن يقول بأن هذه تعابير سياسية، لا على الإطلاق، لو كانت إسرائيل تجرؤ أن تدخل مرة ثانية إلى لبنان لفعلت ذلك واحتلته مباشرة، لكن هي تقول العدو الإسرائيلي والعدو الأمريكي هم الذين يقولون بأن هناك سلاح نخاف منه هو سلاح حزب الله. ما قاله نواف إسلام بأن سلاح المقاومة لم يحمي لبنان ولا مسؤوليه، نقول لنواف إسلام عندما كنت أنت في واشنطن كيف ترى هذا السلاح؟ لن ترى. أما عندما تكون أنت أمريكيا كيف أصلا تحمل وتدرك معنى لبنان وأرض لبنان؟ هذه الأرض، دماء الشهداء وسلاح المقاومة هم الوحيدون الذين حمى لبنان طيلة مرحلة، وسيبقون يحمون لبنان.
ما فعالية الوسطاء الدوليين في إلزام الاحتلال بالاتفاقيات، وهل لديهم أدوات كافية لضمان التنفيذ؟
الوسطاء حتى اليوم، من قال أن الوسطاء الدوليون هم من لصالح لبنان على الإطلاق؟ يعني نحن سألنا سابقا ما قبل الحرب، قبل طوفان الأقصى وفي مرحلة طوفان الأقصى، واليوم بعد اتفاق 1701، حتى اليوم لم يأتي أي طرف أو أي وسيط خارجي يقول للبنان نحن معك. هم يدركون تماما بأن العدو الإسرائيلي هو الذي يواصل عدوانه على لبنان، بينما هم يسعون بالضغط السياسي. يعني العدو الإسرائيلي يمارس العدوان بالشأن العسكري وفي الميدان العسكري وعلى الأرض، وهؤلاء الوسطاء يمارسون العدوان السياسي على لبنان. هؤلاء ليسوا وسطاء، هؤلاء هم طرف، ولكن بطبيعة حال المقاومة هي تترك هذا الموضوع للدولة اللبنانية إن كانت هناك دولة. يعني نواف إسلام عندما يستقبل فلان وآخر هم يعطونه التعليمات، عندما يستقبل السفير الأمريكي أو المسؤولين الأمريكيين، يعني نواف إسلام لا يمكن أن يأتي إلى لبنان وزير خارجية أو أعلى، لا، هم بعض المبعوثين وبعض الموظفين، يعني هل أتحجم نواف إسلام، فقط يعطوه الإملاءات للتنفيذ، وهو ينصاع بشكل، يعني ما حدا يقول أنه هو غصبا عنه، لا، هو بكل رضا، هو بالأصل جاء من أجل هذه المهمة. يعني الوسطاء هم أدوات ضغط سياسي على لبنان في الوقت الذي تمارس إسرائيل فيه الضغط العسكري.
طيب دكتور، كيف يساهم الدعم الأمريكي للاحتلال في تمكينه من تجاوزاته، وهل يضعف فرص التهدئة على جبهتي غزة ولبنان؟
نحن بيئة المقاومة في لبنان، نتحدى كل العالم، كل العالم بما فيهم الأمريكيين. ارفعوا الدعم الأمريكي المباشر عن الكيان الصهيوني وستزول إسرائيل في مدة أسبوع. إلى هذا الحد نحن نتحدى العالم. الكيان الصهيوني هو أداة أمريكية عسكرية بالمطلق، ليس هناك ما يسمى كيان صهيوني أو دولة صهيونية أو شعب صهيوني، لا لا، هذا هو سكنة عسكرية أمريكية متقدمة في المنطقة. وجدنا ذلك سابقا، وجدنا ذلك في مرحلة طوفان الأقصى، وجدنا ذلك في العدوان والحرب التدميرية على لبنان، وجدنا ذلك اليوم في القرار 1701.
نعم.
العدو الأمريكي هو العدو الأول المباشر لكل شعوب العالم بمن فيهم الشعب اللبناني. لذلك هذا العدوان الإسرائيلي ليس فقط هو بتغطية أمريكية، بل هو بتخطيط إدارة أمريكية ودعم أمريكي وتسليح أمريكي. الآن الجنود هم جنود صهاينة، إضافة إلى ذلك هناك طيران أمريكي لا يهدأ حتى وإن لم يكن يظهر وسائل الإعلام.
نعم.
العدوان الأمريكي، الإسباحة الأمريكية للسماء اللبنانية مستمرة، حتى للسيادة اللبنانية مستمرة، وحتى للسياسة اللبنانية هناك احتلال أمريكي كامل أكثر وأصعب بكثير من الاحتلال الإسرائيلي في الميدان الجنوبي.
طيب، ما انعكاسات سياسات السفير الأمريكي الجديد في لبنان على الوضع الأمني والسياسي، وهل تغير من موازين القوى؟ باختصار لو سمحت.
ولا شيء يعني هذا السفير الأمريكي وإن كان يحمل سابقا أوصول لبنانية ينتمي إلى لبنان، يعني خير إن شاء الله، شو هو الجديد؟ بالعكس، نحن نرى بعض اللبنانيين أشد صهينة وأمركة من الصهاينة الإسرائيليين، وهل هذا يختلف عنهم على الإطلاق؟ هذا جزء من المشروع الأمريكي، جزء من الصهيونية الأمريكية. هل تجد في الولايات المتحدة الأمريكية من هو داعٍ للسلام بشكل جد وحقيقي؟ لا يوجد، وإن كان ذلك لا يكون في داخل الدوائر السياسية الأمريكية. يعني السفير الأمريكي الجديد والسابق ومن سيأتي لاحقاً ومن كان سابقاً، هم كلهم وجه للعملة الصهيونية.
طيب، ما التحديات التي تواجه الفصائل الفلسطينية في تنفيذ اتفاقات وقف إطلاق النار؟ وهل يواجهون ضغوطا داخلية وخارجية؟
ما يعاني
أيضا باختصار لو سمحت.
هو ما يعانيه الشعب اللبناني. بالنسبة للشعب الفلسطيني، يعني بلبنان الوضع أفضل بكثير من داخل الفلسطيني. ما يعانيه الفلسطينيون هو الحصار العربي عليهم، هو المؤامرة العربية عليهم، هو العدوان العربي عليهم، أضف إلى العدوان الأمريكي والإسرائيلي. يعني الشعب الفلسطيني يواجه اليوم مؤامرة عربية بشكل واضح، يواجه تنفيذ سياسة وتهديد عربي عليهم بشكل واضح. لذلك كانت عملية طوفان الأقصى، لو كان العرب وبعض الفلسطينيين في الداخل يتماشون ويتماهون مع هذه العملية المقدسة لكانت إسرائيل زالت من الوجود. هذه أعظم فرصة وأكبر فرصة لإزالة إسرائيل، لكن العرب هم الذين ساعدوا الصهاينة. المعبر السعودي الإماراتي إلى داخل فلسطين لمد الصهاينة بالمدد بعد إدخال قوات أنصار الله اليمنية وحصار على الكيان الصهيوني.
نعم.
مصر التي أغلقت بوابة رفح والمعبر ومنع الفلسطينيين من الاستفادة من الغذاء والدواء، هؤلاء هم شركاء كريمة مع الصهاينة. لذلك نحن مقدر عاليا الضغوط على الفلسطينيين وما زالوا يقاومونها باللحم الحي. وخير مثال الشهداء الذين ارتقوا بالأمس وما قبل بالعدوان الإسرائيلي، يعني أكثر من 300 شهيد فلسطيني منذ وقت إطلاق النار. أين هم هؤلاء العرب؟ هم شركاء في هذه الجريمة.
طيب، وأخيرا يعني وباختصار، ما مستقبل الصراع في المنطقة إذا ما بقيت الحلول السياسية غائبة واستمرت القوى الدولية في إدارة الأزمات بدون حلها؟
لا يمكن لأي محتل أن يستمر، لا يمكن.
نعم.
لأي معتدي أن يحقق انتصارات على الإطلاق.
نعم.
يعني يوم غد سنة سنتين 10 سنوات لابد من أن يزول هذا الكيان الإسرائيلي. حتى اليوم هناك انشقاق داخل الكيان الإسرائيلي، هناك خلافات كبيرة وواسعة جدا. حتى في الإعلام الإسرائيلي هم يروجون لعقدة العقد الثامن يعني لزوال إسرائيل. إذا كان الصهاينة أنفسهم يعتقدون ويؤمنون بالزوال الإسرائيلي فما حالنا نحن؟ نحن متيقنون بأن النصر لنا، وهذا النصر يلزمه تضحيات. نحن اليوم نقدم التضحيات، نسير على النهج على الخط على المبدا الصحيح الأكيد الذي سيزيل إسرائيل من الوجود. وعندما تزول إسرائيل من الوجود تكون اليد الأمريكية قد طلعت من هذه المنطقة، لذلك تعود هذه الأرض لأهلها.
شكرا لكم دكتور حسن إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي من بيروت.
لكم كل الشكر والتقدير.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام في كل مكان. شكرا للدكتور حسن إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي على مشاركته القيمة في هذا اللقاء حول محورنا لهذا اليوم، الخروقات المستمرة بين لبنان وغزة وتفاقم التصعيد في لبنان وتأثير ذلك على التوتر الإقليمي وأيضا مع غزة، وهل ينجح الوسطاء بوقف خروقات الاحتلال في لبنان وغزة، وتأثير الدعم الأمريكي على موازين الصراع بلبنان وغزة. نتابع معكم أحبتنا الكرام لقاءنا هذا فلسطين اليوم، وساعة الآن 10:12 مساء بتوقيت القدس المحتلة، مع باقة من تقارير ورسائل مراسلينا عن آخر التطورات على صعيد القطاع في ظل خروقات الاحتلال لقرار وقف إطلاق النار. وفنى الزميل سعيد بوريني بالرسالة الصوتية التالية.
انفجارات عنيفة جدا تهز مدينة غزة من حين لآخر، وفي أغلبها ناجمة عن عمليات تدمير مربعات سكنية ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في حي الشجاعية. وقد أظهرت بعض الصور المسربة من الحي أنه يتعرض للتدمير بشكل ممنهج من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، وأن مساحة المباني داخل الحي الذي يقع شرق مدينة غزة تتقلص شيئا فشيئا وتكاد تقترب من شارع صلاح الدين شرق مدينة غزة. كذلك الأمر في حي التفاح، وطائرات الاحتلال تطلق نيران رشاشاتها من حين لآخر. سنين أو عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بداية الحرب تخطى 70,000 ب100 بعد أن أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل 300 شهيد تم التعرف عليهم في أوقات متأخرة، بعضهم جرى انتشاله ضمن الحملة التي بدأت في المنطقة الوسطى وجرى من خلالها انتشال عشرات الشهداء أو عمليات الانتشال التي تجري في شوارع مدينة غزة بإمكانيات بسيطة.
في قطاع غزة يمر اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني وسط وجوه أنهكها الحصار وصور تختزن معاناة صامتة. فبين ركام المنازل ومخيمات النزوح يعيش سكان القطاع مناسبة أممية لا تلامس واقعهم الصعب ولا تغير من تفاصيل يومهم القاسي. لا فعاليات جماهيرية ولا مسيرات احتفالية، بل صمت يحكي ما خلفه العدوان من جراح مفتوحة. ورغم ذلك تبقى المناسبة شاهدا دوليا على حجم المأساة وضرورة وقف المعاناة المستمرة. الزميل رأفت سعيد والتقرير التالي.
29 من نوفمبر يوم أقرته الأمم المتحدة للتضامن مع الشعب الفلسطيني، يمر ثقيلا على سكان قطاع غزة الذين يواجهون واقع الدمار ومخيمات اللجوء ونقص الاحتياجات الأساسية.
احنا تضامن الناس اللي تضامرت معنا حقيقي، أهل اليمن ولبنان وإيران وبعض الدول العربية المخلصة لأهل غزة، هاي الدول اللي تضامنت معنا، مش زي الأمم المتحدة. إيش تضامنت معنا الأمم المتحدة؟ ما تضامنتش معنا. أنت الأمم المتحدة مش قادر ترجعنا على شعب بلادنا على الشمال، قاعدين هينا في غزة مش لاقين لا مأوى زي الناس، ولا لاقين أكل، ولا لاقين شرب زي مي نظيف، مش لاقين.
تضامن حقيقي لما أنتوا كشعوب العالم تطلعوا مظاهرات، ما يعجبكوش اللي بصير فينا. فعليا الحرب تتجدد كل يوم، في حرب إحنا عنا. خلصت الحرب العادية؟ لا، ما خلصتش الحرب العادية. دخلوا أكل وشرب لكن لسه بقصفوا، في ناس بموتوا وفي ناس بالشوارع بموتوا بالخيم، مش شايفين إنه حدا متضامن معنا.
لم ينخرط الغزيون في فعاليات ولا مسيرات كما جرت العادة، فالمناسبة باتت لهم قرارا أمميا ينضم إلى عشرات القرارات التي لم تغير من واقع مأساتهم المتفاقمة بفعل حرب الإبادة.
تصريحات تقليدية لها علاقة بالتضامن، نعم، لكن المطلوب التدخل الفوري لحماية الشعب الفلسطيني، حماية الأطفال والشيوخ والنساء، وتطبيق قرار مجلس الأمن 2803 المتعلق بتثبيت وقف إطلاق النار ودخول قوات دولية إلى جانب القوات الفلسطينية لحماية الشعب الفلسطيني من التغول الإسرائيلي بالدم الفلسطيني. نحتاج إلى تطبيق للشرعية الدولية ولكل القرارات التي تخص الشعب الفلسطيني.
تفرض أحوال الغزيين مرور يوم التضامن معهم دون أن يلتفتوا له، يصادف التاريخ وجعهم الممتد وسط صمت ثقيل وصور تروي معاناة لا تحتاج إلى شعارات. هكذا يمر اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في غزة، يوم من المفترض أن يحمل رسائل دعم دولية، لكنه يأتي هذا العام محملا بهموم الناس وآلامهم، يذكرون العالم أن التضامن معهم يأتي من خلال إنهاء معاناتهم المستمرة.
سلاما للجراح النازفة، سلاما للعيون الباكية، سلاما لغزة لصمود الكبار، سلاما لغزة لأطفال الحصار، سلاما لغزة لصمود الكبار، سلاما لغزة لأطفال.
في القدس المحتلة اقتحم مئات المستوطنين اليوم الأحد المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال. وفق مصادر مقدسية فإن المستوطنين اقتحموا المسجد ودنسوا باحاته على شكل مجموعات وأدوا طقوسا تلمودية في الجهة الشرقية من ساحات المسجد، ونفذوا جولات استفزازية وساروا في مسارات محددة مسبقا وتلقوا شروحات حول الهيكل المزعوم. هذا وشددت سلطات الاحتلال إجراءاتها العسكرية في شوارع القدس ومحيط البلدة القديمة وأبوابها لتأمين اقتحامات المستوطنين والتضييق على الأهالي والمصلين. إلى الضفة الغربية، حيث شنت قوات الاحتلال فجر الأحد حملة مداهمات واعتقالات واسعة في مناطق عدة بالضفة تخللتها اقتحامات لمنازل واعتداءات ميدانية. في القدس أصيب مواطنون باختناق خلال اقتحام قرية مخماس، واعتقل الشاب من المسجد الأقصى، وفي سلفيت نفذت مداهمات في بلدتي الزاوية ومسحة تخللتها اعتقالات وتحقيقات ميدانية ونصب حواجز. وفي نابلس اعتقل الاحتلال الأسير المحرر محمد عصيدة وثلاثة شبان آخرين وداهم مخيم بلاطة، كما أطلق الغاز باتجاه مركبات في قلقيلية واعتقل خمسة مواطنين في بيت لحم وثلاثة أسرى محررين في سعير. وتواصلت الاعتداءات في الخليل، إذ اعتقل تسعة مواطنين وتعرضوا للضرب وأصيب فلسطيني قرب بؤرة استيطانية، كما هاجم مستوطنون منازل المواطنين في حلحول، ما أدى إلى إصابة ستة فلسطينيين بينهم سيدة حامل، إضافة إلى اعتداءات وعمليات لتحطيم ومصادرة أراضي في يطا. وفي رام الله اعتقل الاحتلال الشاب حسن مراد بعد مداهمة منزله في دير أبو مشعل.
تهجير وتشرد ورعب على مدار الساعة، الحالة التي وصل إليها سكان مخيمي نور شمس وطول كرم منذ ما يقرب العام. عائلات نازحة تشتتت على أرجاء المحافظة في مساكن بديلة، وبعضها لم تسعفه حالته الاقتصادية فاضطر للسكن في بيوت مهجورة وهياكل سيارات قرب مخيم طول كرم، كحال هذه الأسرة.
حياتنا بهالسيارات هاي الخربانة شيء. أنا صلي بعيد عن أولادي 15 يوم ما شفتهمش. يعني إذا بأشتاق للبنات بتصل عليهم أجي أشوفهم هنا في البلد.
هذه الأسر لا يفصلها عن منازلها سوى بضعة أمتار، وتشهد يوميا ما يفعله جنود الاحتلال بما تركته خلفها من تدمير متعمد وخراب.
والله الأوضاع صعبة كثير هنا. أول شيء هاي الأولاد بناموا هاي في السيارات، عندك المسكون بنام من جوا، فاهم؟ واحنا بننام برا يعني، ومرات بنضل سهرين طول الليل قاعدين غاد، لا جد جيش لا سمح الله ولا شغلات كثيره، وهي دورنا مش بعد عنا يعني، تقريبا نقول خشكه الشارع يعني بهالمترين ثلاثه بعيد عنا.
ولا يخلو الامر من دهم وارعاب للعوائل التي بقيت على حدود المخيم، عدا عن اصوات اطلاق النار والتفجيرات والهدم والتخريب التي تشاهدها بام العين.
هون 24 ساعة رايحين جايين، يعني ما فيش أمان.
ومنذ بدء الاحتلال عملياته العسكرية في مخيم طول كرم ونور شمس أصبحت أوضاع النازحين مع مرور الوقت أكثر مأساوية.
في الوقت اللي قام الاحتلال الصهيوني بتهجير أهلنا وسكان مخيمين وشمس مخيم طول كرم من بيوتهم وهدم عدد كبير من المنازل، فتح أوتوستراداد شوارع داخل هذه المخيمات، يعني تقريبا 60% من المكون الجغرافي الأساسي للمخيم انتهى، والمتبقي من البيوت إما تم حرقها أو تم هدم جزء لها. هذا الواقع اللي بيعيشوه أبناء مخيمنا لأكثر من 30,000 نازح.
ويتمنى النازحون العودة إلى حياتهم في المخيمات التي ألفوها تباعا منذ تهجيرهم من مدنهم وقراهم بعد نكبة عام 48. وتهدف العملية العسكرية الصهيونية ضد مخيمات الضفة الغربية لإعادة هندسة المكان جغرافيا وهندسة الإنسان نفسيا.
كان هذا تقرير الزميل مراد نصر، حيث تتفاقم أزمة النازحين في مخيم طول كرم ونور شمس في الضفة الغربية مع استمرار العدوان الصهيوني عليهما بلا توقف، فالهجمات المتواصلة خلفت أضرارا واسعة في البنية السكنية وأجبرت مئات العائلات على النزوح المتكرر، والتفاصيل كانت مع الزميل مراد نصر. من جهة أخرى، شهدت عدة مدن في العالم مسيرات حاشدة في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، رفضا للإبادة الجماعية في غزة رغم الإعلان عن وقف إطلاق النار، وأكد المشاركون أن جرائم الاحتلال لا يسقطها الزمن ولا تبررها الهدنة. ورفعت في الفعاليات شعارات تطالب بمحاسبة المسؤولين عن العدوان ورفع الحصار فورا، كما شددت الحشود على استمرار دعمها لنضال الشعب الفلسطيني حتى نيل حقوقه الكاملة. الزميلة رايا فرحات والتقرير التالي.
لن ينطلي الخداع الترامبي حتى على الشعب الأمريكي الذي بذلت رأيه العام الجرائم الصهيونية الأمريكية في غزة. هنا واشنطن، فعالية في مركز تجاري في العاصمة الأمريكية خلال التخفيضات بلاك فرايدي للتذكير بجرائم الاحتلال في غزة. أشخاص تحول كل منهم لوسيلة إعلامية تكشف حقائق الإبادة في غزة قبل وبعد إعلان وقف إطلاق النار. هذا المشهد من مدينة نيويورك، غضب في الشارع جراء استمرار الدعم الأمريكي لجرائم الصهاينة في غزة، وأصوات ارتفعت نصرة لفلسطين في اليوم العالمي للتضامن معها وسط إجراءات أمنية مشددة. مجددا شلل عام في إيطاليا دعما لفلسطين ورفضا لاستمرار الإبادة في غزة رغم وقف إطلاق النار. إضراب عام هو الثالث في البلاد رفضا لسياسة الحكومة الإيطالية الداعمة للكيان الصهيوني. هكذا كما المطارات والطرقات كذلك تعطلت الموانئ في إيطاليا، ودعوات من نقاباتها لكل نظرائهم في العالم لمنع إمداد الصهاينة بالأسلحة.
نحن كجزء من رابطة عمال الموانئ الدولية ندعو هذه النقابات إلى استخدام قواتها من أجل تحقيق مقاطعة عمالية لجميع الشحنات العسكرية إلى إسرائيل، وهذه طريقة حاسمة يمكن للعمال في جميع أنحاء العالم استخدامها من أجل إيقاف الإبادة في غزة.
هذا المزاج الشعبي المغربي في شوارع طنجة، خرج المغاربة دعما لفلسطين وكذلك رفضا للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.
في يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني، احتشد أبناء مخيمات شمال لبنان في مسيرات شعبية عبرت عن دعمهم لأبناء غزة، وتقدم المشاركون لتحية الجرحى الفلسطينيين الذين يتلقون العلاج في لبنان تأكيدا على وحدة القضية والمصير. الزميل علي وهبة والتقرير التالي.
بالدموع التي سبقت الخطى وحشود ملأت الشوارع، خرج الآلاف من أبناء مخيم البداوي لاستقبال جرحى غزة الذين خصصوا يوما مع أهلهم في يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني، وتحية صادقة من عوائل الشهداء لشعب المقاومة في لبنان.
أنا بحيي المقاومة، إحنا أهل المقاومة أصلاً، إحنا ربينا أولاد. أنا كنت جاهز ابني وبرفع رأسه وبفتخر بقول ابني أعطاني لقب أم الشهيد، الله يرحمه ويرحم أهلي كلهم
جميعاً. لقب الشهيد سيد حسن شو بتقولي؟
إحنا كلنا كنا واحد، إحنا إخوة في الإسلام وفي الدين، الله يحيي أصلهم، الله يحيي المقاومة كلها، كان من لبنان ولا من فلسطين.
إحنا كنت طالع من الخيمة فجأة درون إسرائيلية صوبتني، ودونا مستشفى العودة في انصراف، حكوا حالتي خطيرة ودونا مستشفى شهداء الأقصى.
رجال ونساء، شيوخ وأطفال اصطفوا في ممر طويل حيث رفعت الأيدي بالهتاف لفلسطين.
أهمنا أولادي، أهم من أولادنا، كل أولادنا أطعم من قلبنا، الله يرضى علينا، الله يهون علينا، الله يفرج همنا وكربنا.
احنا نشتم رائحة العز والكرامة في هذا الشعب.
هني اكيد جرحنا وجعنا، ونحن كل الشهداء اللي ماتوا الله يرحمهم اكيد اكيد بنتذكرهم.
هني اهل كتير بضحوا، واحنا حنضحي عشانهم، حنورجين قديه هني بين اهلنا وناسنا وكلياتنا معنا.
الجرحى الذين انهكتهم الحرب وجدوا قلوبا تعرف معنى الصمود، وفي كل نظرة رسالة واضحة أن الجسد يصاب والروح لا تهزم.
من غزة إلى البداوي الجرح واحد، واليد التي تمتد للملمة الجراح والألم هي نفسها التي تعيد إليها الحياة.
تزداد المؤشرات الدالة على تفريغ المستوطنات شمال فلسطين المحتلة من شبابها في ظل قلق المتصاعد داخل الأوساط الصهيونية من انعكاسات ذلك على مشاريعها التوسعية، وتواصل حكومة الاحتلال محاولاتها لإعادة فرض ما تصفه بالأمن في الشمال المحتل عبر إجراءات ميدانية ورسائل تطمينات داخلية، غير أن الواقع في الأرض يشي بأن ثقة المستوطنين شبه معدومة وأن الرغبة في العودة ما تزال غائبة تماما. هذا المشهد يفتح الباب أمام تساؤلات واسعة حول قدرة الاحتلال على الصمود في تلك الجبهة الحساسة. الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
تزال مستوطنات الشمال شبه فارغة. ففي حين تجهد حكومة الاحتلال في إعادة الأمن للشمال المحتل وإقناع المستوطنين بذلك، إلا أن رغبتهم في العودة شبه منعدمة.
نحن في وضع مؤلم جدا، فقد مر عام على التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار بيننا وبين لبنان. نحن نرى أن المستوطنات والكيبوتسات على الحدود مع لبنان لم يعاد ترميمها سريعا. وقعت إسرائيل على اتفاق يمثل فضيحة ولم يؤدي إلى هزيمة حزب الله، وبعد عام نتحدث عن وضع أمني معقد جدا.
الشبان لم يعودوا إلى الشمال، وأنا أعرف ذلك من خلال رفاقي ومنزل الخاص. فهؤلاء الشبان ينتقلون إلى تل أبيب والوسط، ومن يريد البقاء في الشمال ينتقل إلى أماكن أخرى أبعد من الحدود.
وما يثير قلق المسؤولين في الكيان الصهيوني أنه ورغم الحرب التي شنت ضد لبنان والمستمرة حتى اليوم، إلا أن انعدام الشعور بالأمن بات يخيم على عقول الشباب من المستوطنين، وهو ما يشكل خطرا على كل مخططات العدو في البقاء والتوسع.
تنكسر قلوبنا عندما نسمع عن حال الشمال، فهناك الوضع الأمني ومرور الناس في حالة صدمة، إذ مروا بتجارب قاسية جدا وقد أعادوا حساباتهم، وهناك الحاجة للعديد من الخطط لتحسين الظروف في الشمال. وأعتقد أن هذه الحكومة غير قادرة على إيجاد خطط لإعادة من غادروا.
نجاعة الحروب تقاس بالمنجز الاستراتيجي لا التكتيكي، وبين الجنوب والشمال جنوبي عازم على البقاء والعودة، ومستوطن ضائع يتنقل في الداخل المحتل على أرض لن تقبل ببقائه عليها.
إلى هنا نصل إليكم مستمعينا الكرام إلى ختام برنامج فلسطين اليوم، ونقول يبقى التوتر في لبنان وغزة متصاعدا، والخروقات مستمرة تزيد من هشاشة الوضع الإقليمي. المقاومة تؤكد تمسكها بحقوقها والدفاع عن شعبها، بينما الوسطاء يواجهون صعوبة في فرض أي تهدئة حقيقية. الأحداث تتسارع والقراءات تتعدد، لكن الحقيقة تبقى رهن ما سيرسمه الميدان والسياسة في الأيام المقبلة. شكرا لوفائكم في المتابعة، إلى لقاء جديد مع فلسطين اليوم.
مشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر الله أكبر، خلف حصونن عم يتخبوا. قوموا هزوا الأرض وهبوا، ربوا المعرف ويتربوا. عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر الله أكبر، خلف حصونن عم يتخبوا.
الرابعة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء ويستهلها بالعناوين. قالباف يؤكد أن اتهامات أستراليا لحرس الثورة الإسلامية تأتي للتغطية على جرائم الإبادة الإسرائيلية بقطاع غزة. الاحتلال يواصل انتهاكاته لوقف إطلاق النار ويقصف مناطق بشمال ووسط وجنوب القطاع. وفرنسا تطالب الكيان الإسرائيلي باحترام سيادة سوريا بعد المجزرة التي ارتكبتها في بلدة بيت جن بريف دمشق. أهلا بكم إلى التفاصيل. استنكر رئيس مجلس الشورى الإسلامية الاتهامات الباطلة لأستراليا ضد حرس الثورة الإسلامية، مؤكدا أن هذه الاتهامات لن تنال